مساي ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير مساي ملون كله خير.
برنامج مساي ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون.
حبينا نمسي عليكم يا مساء الخيرات ورد الياسمين حواليكم عم يحكي حكايات.
مساء الخير عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7 وأيضا نرحب بكل مشاهدينا الكرام عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت الأقصى.
هالمساء واللحظة ما بتنتسى فنجاني
بهالمساء بننقل تحيات فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمود أبو عمشة ومن الإخراج حسام مقداد ومعكم من خلف الميكروفون إيمان الشنطي.
عليكم يا مساء الخيرات ورد الياسمين حواليكم عم يحكي حكايات والله يسعد هالمساء واللحظة ما بتنتسى فنجاني.
اليوم في برنامج مساء ملون هنكون معكم الفرق بين تمارين الكارديو والمقاومة لخسارة الوزن واللياقة مع الكابتن ماهر الصفدي. وفي ثاني فقراتنا مع آدم والزميلة مريم أبو نموس. وفي آخر فقراتنا لهذا اليوم بما أنه في أفراح جاية متى يمكن للأهل أن يتدخل بين الأزواج؟
وزهور ننشر أمل والمجتمع فينا فخور أحلى شعور.
طبعا هنروح لأولى فقراتنا لهذا اليوم عن تمارين الكارديو وتمارين المقاومة.
مستمتعين متطوعين للغير متعاونين بالخير نفيد حتى نستفيد كثير البذل عادتنا منه سعادتنا بالحب نغرس والحصاد كبير.
سواء انك كنت بترغب بفقدان وزن زائد او بناء كتلة عضلية فممارسة تمارين الكارديو أو المقاومة بشكل عشوائي مش هيوصلك لنتيجة كويسة. وفي ناس كتير بتعمل تمارين وهي مش عارفة لشو هذا التمرين، مثلا زي تمارين الكارديو وتمارين المقاومة هي ما بتعرف شو الفرق بينهم وشو فائدة كل واحدة فيهم. اليوم هننظم الأمور وهنعرف شو الفرق بين تمارين الكارديو أو التمارين الهوائية وتمارين المقاومة، وأيضا هنحكي عن المكملات الغذائية خصوصا موضوع البروتين مع الكابتن ماهر الصفدي. السلام عليكم كابتن.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
كابتن اليوم نحكي عن تمارين الكارديو وتمارين المقاومة. ما شاء الله النوادي صارت عنا منتشرة في قطاع غزة بشكل كبير، وأيضا كمان منلاحظ أنه في ناس بتروح تلعب تمارين رياضية بدون ما تعرف الشكل الصحيح والتمرين الصحيح اللي لازم تمارسه. خلينا بالأول نحط الأساسات، شو الفرق بين تمارين الكارديو أو التمارين الهوائية والتمارين المقاومة؟
أهلا وسهلا فيكم بالتعداد المستمعين. حلو أحكي شغلة مهمة جدا، تمرين الكارديو وتمرين المقاومة. شو هو تمرين الكارديو شو هو تمرين المقاومة؟ تمرين المقاومة الأغلب بفكر إنه تمرين المقاومة اللي هي بتزيد وزن والناس اللي حابة تزيد وزنها فقط، وتمرين الكارديو الناس تفكر انه تمرين الكارديو بس للناس اللي تنزل وزن، وهذه معلومه خاطئه جدا وشافها عند الكل. يعني انا صاحب جيم، اغلب الناس بيجوا عشان يسجلوا بده ينزل وزنهم، بيقولوا انا بديش العب تمارين مقاومه اللي هي تمرين الحديد، انا بدي انزل وزن، وهي تمرين المقاومه بتنزل وزن زيها زي تمارين الكارديو.
تمارين المقاومه
تمرين المقاومه بتنزل وزن زيها زي تمارين الكارديو، بس انه بدها الواحد يفهم ويستوعب كيف بتنزل. على الاغلب خليني اوضح شغله، الاغلب لما بيجي بيلعب تمرين المقاومه، تمرين المقاومه بتشتغل على عضلاتنا، يعني عضلات الجسم. بعد ما الواحد بيشتغل على عضلات الجسم، عضلات الجسم بتكسب وزن. مثلا واحد لما بياكل بياخذ العضلات بتاخذ من الغذاء الواحد اللي بياكله، فهذا بتعطي وزن، تمام؟ فهان بزيد الوزن، الفرق بينه وبين تمرين الكارديو، تمام؟ تمرين الكارديو ما بتشتغل على العضلات، تمرين المقاومة هي بتشتغل على العضلات. فأغلب الناس تفكر إنه إذا أنا زاد وزني يبقى أنا بلعب غلط وباخدش نتيجة، وهذه معلومة خاطئة عند الكل. يعني إذا أنا بدأ أشتغل صح بدي ألعب تمرين المقاومة وتمرين الكارديو. تمرين الكارديو تشتغل أكتر على دقة القلب، توسيع رئتين، الشغلة هذه ما بتشتغل على العضلات. إحنا عشان ناخد نتيجة تمام ممتازة لازم أشتغل بين التنين، إنه ألعب تمرين مقاومة وتمرين كارديو.
تمام. دكتور كابتن عفوا، هلا بموضوع تمارين الكارديو انت بتقول بترفع القلب، ايش نبضات القلب؟
تشتغل على عضلات القلب، هي بتقوي عضلات القلب وتوسع الرئتين، على الشغله هذه بتشتغل تمرين الكارديو. اما تمرين المقاومه بتشتغل على العضلات نفسها.
يعني طبيعي لما يكون نبضات القلب بتكون بشكل متزايد وسريع ونحس حالنا انه قلبنا بده يقف.
اكيد اكيد. العمليه هذه الكارديو هو شكل العمليه هذه، ووسع الرئتين كيف هو اصلا موضوع حرق الدهون بصير عن طريق النفس. كل ما في لهت، كل ما في نفس لهت اكثر بكون عندنا عمليه دهون، حرق دهون اكثر في تمرين الكارديو.
طيب تمارين الكارديو زي شو مثلا؟ احنا ممكن نقول هاي تمارين كارديو.
تمارين الكارديو اللي هي نط الحبل، الزومبا، التمارين اللي تلتقى فيها مع المدرب اللي هي نطنطة، والشغلات هذه كلها، الجراي، نط الحبل، السباحة، الشغلات هذه كلها فيها لهت اللي بتشتغل على عضلات القلب وبتشتغل على النفس أكثر. أما تمرين المقاومة اللي بتشتغل على عضلات نفسها، أنه الأجهزة أو أي تمرين يأخذ فيها أوزع.
هذه هنيجي لها تمارين المقاومة، خصوصا هي أصلا في كتير ناس بتتصعب منها بحكم أنه عضلاته بتكون ضعيفة. طب المشي خصوصا موضوع المشي، يعني احنا لازم نركز فيه. كتير ناس تتوقع انه انا لو مشيت انا خلص بكفيني، هاي سبب من اسباب خسارة الوزن.
والله موضوع المشي هذا مهم جدا، لانه اغلب الناس اللي بداش تتعب حالها بتروح بتمشي وبتفكر في العملية هذه حتستفيد تنزل الوزن، وعلى فكرة المشي مضر مش مفيد.
عفوا هذه جديدة.
المشي هو الشغلة انت شوية هتقوله كيف احنا معروف ان الانسان لازم يمشي من نص ساعة على 45 دقيقة يوميا،
وبدك تقنعنا. عفوا احنا طول عمرنا بنعرف ان المشي لخسارة الوزن.
لا لا طبعا المشي مش لخسارة الوزن بالمرة
كمان،
خلينا اوضح لكم اياها ثاني. هلا احنا عندنا موصى انه من نص ساعة ل 45 دقيقة لازم الانسان يمشي في اليوم، صحيح؟ هذا النص ساعة و 45 دقيقة اللي هي بتروح بتطلع فيها على الدرج، بتروح على الحمام، بتروح حان بتتحرك. هلا المشي اكثر بركز على المفصل، على المفاصل. كتر المشي بصير عندنا بعد هيك بصير عندنا خشونه بالمفاصل، عشان انا استفيد صح وانزل وزني صح وما يكونش عندي مشاكل اللي قدام. لازم اركز اكثر على العضلات، عشان العضلات عشان بطل في يكون في عندي حمل على المفصل، يصير عندي الحمل على العضله نفسها. هلا اذا عندي الرجلي، عضلات رجلي ضعاف ورحت امشي، هيصير الحمل وين؟
في المفاصل،
هيصير الحمل على المفصل لانه عضلات رجلي ضعاف. تمام. ومش هيعطيني نتيجة بنزول الوزن. نزول الوزن لازم يكون فيه تعب، لازم يكون فيه لهت، لازم يكون فيه استفادة، لازم يكون فيه انه المجهود ينعمل عشان ياخد نتيجة. هلا تمرين المشي اي حدا بده يمشي مكانش يمشي وصار يمشي اول يوم يومين ثلاثة هيتعب، بعد هيك مفيش تعب لانه جسمه تعود على المشي. صحيح ولا مش صحيح؟ لو اي انسان بدأ يمشي اول يوم ثلاثة مكانش يتعود يمشي، وبدأ يمشي اول يوم ثلاثة هيصير عنده وجع في رجليه انه مش متعود، بعد 3-4 ايام هيمشي ومش هيكون عنده وجع ولا اشي. في العملية هذه ما فيش نتيجة، النتيجة تيجي عند التعب، عند ان الواحد يحس التعب، الفرهق في العضلات، تعب نفسي، تعب جسدي، كان بيكون في عندنا نتيجة. فيش تعب فيش نتيجة.
نعم المشي يعني احنا ممكن نقول عنه نقاهة للإنسان، مش لخسارة الوزن، انه بس يمشي لا مجرد المشي
بالزبط.
لا لو في عنده تفكير ضغط نفسي هذا يمشي
بالضبط بالضبط بالضبط. هلا اللي بده ينزل وزنه او بده يقوي عضلاته او بده يضبط جسمه، موضوع المشي هذا لحدا ما بيقدر يتحرك، حدا ما بيقدر، يعني موضوع مبدئي المشي. اذا انا مثلا ما عندي بالعرش زياده بالمره وبدي امشي، بمشي او 3 4 ايام بعدين خلص مش هاخذ نتيجه منه، بالعكس حيضرني اذا انا عضلات رجلي ضعاف. لازم اقوي عضلات رجلي عشان يصير الحمل على العضل مش على المفصل.
جميل.
اغلب الناس اللي بتمشي كتير بعد فتره زمنيه بصير عندها خشونه في المفاصل، لانه الحمل على المفصل نفسه والميه والميه بين المفصل هذه بتبدا تختفي.
والله هي معلومه جديده كابتن، لعلمك هي معلومه جديده، اغلبنا يعني واقعين في هذا الخطا الشائع.
بالضبط بالضبط. انا بشوف ناس كتير على البحر بتمشي
صحيح،
ومع انه لو على البحر لو في شويه عمل شويه تمارين سويدي، لو عملت شويه تمارين ضغط وشغلات هذه افيد كثير. المشي مش هيعطي نتيجه بالمره الا للناس المبتدئه، اول 3 4 ايام اسبوع بيعطي نتيجه، بعد هيك مفيش نتيجه، بصير عباره عن نقاهه ونفس بس.
طب نروح ل
اما الاستفاده الجسمانيه، استفاده جسمانيه او نفسيه، استفاده جسمانيه او انه الواحد بينزل جسمه مش حيحس، مش حيحس بنتيجه بالمره في نزول الوزن او في تقويه العضلات.
يعني لو بدك تروح تنزل اجري احسن لك وبعدين العب تمارين مقاومه ممكن.
والله انا احكي لك شغله، هلا اي حدا بده يجي على البحر بده يستفيد، اذا هو بده ينزل وزنه او بده يشد جسمه لازم يمشي له 3 4 دقائق بعدين يبدا يعمل تمارين السويدي اللي هو شويه ضغط شويه نطنطه شويه الشغلات اللي بتحمل العضلات، يكون في عنده شويه تحملات على عضلات الرجلين او عضلات الايدين، هان بكون عنده نتيجه ممتازه. اذا انا بشتغلش على العضلات بكون نزول الوزن نزول مترهل نزول ضعيف، في اي وقت برجع الوزن ضعف، فلازم اشتغل على العضلات عشان يكون الحمل على العضلات. وكل ما كتر العضلات في الجسم، كل ما قويه العضلات في الجسم، بصير الواحد قد ما ياكل الاكل بروح للعضلات ما بروح للدهون او بروح للتخزين ثاني. فهم علي؟ فلازم الواحد اذا هو بده يضبط جسمه او بده ينزل وزنه لازم يتجه انه يلعب تمارين مقاومه.
وهذا اللي نحكي فيه تمارين المقاومه اللي هي كثير الناس
الحديد
الحديد والنساء كتير بخافوا. احنا عشان خلينا نركز في موضوع النساء، لانه احنا كتير من معشر النساء بفكر فقط المشي وما بينسى وبهمل موضوع المقاومة، فبترجع مرة تانية بتخس بعدين بترجع مرة تانية ترد تنصح، فهي مهمل موضوع المقاومة والحديد وبتفكر انه الحديد هو يعني السبب انه ممكن يصير عنده عضلات زي الرجال ما بتشوف.
بالضبط بالضبط. هلا موضوع الحديد في بالنساء اكثر من الرجال، المفروض النساء يركزوا فيه اكثر من الرجال. الرجال اغلب حياتهم يعني اغلب شغلهم اغلب حياتهم بيكون في حمل على العضلات وهيك، اما النساء كبيره وما تجلب البيت او تمسح او شيء ما بتشغل على العضلات. فموضوع ان هي تلعب تمارين المقاومه تمارين الحديد مهمه جدا للنساء، ومهما تلعب مهما تساوي مش هيطلع لها عضلات زي الرجال، هذا الشيء اكيد ومليون بالمئه، لانه هرمون التستيرون عند النساء مختلف عن الرجال. فمهما تلعب بس بتحرق دهون وبتعطي شكل جمالي لجسمها افضل بكثير من اي تمرين كارديو. الكارديو بيعطي ترهل اما الحديد بيعطي شد، فالواحد عشان يستفيد صح بالذات للنساء لازم اول ما تخش جيم او هي اللي تلعب بالبيت تلعب اول نص ساعه ثلث ساعه تمرين حديد وبعدين تلعب تمرين كارديو.
ما في هذا حديد المهم في البيت جداً. مثلا هذا هلا هنحكي عن موضوع الحديد، في كتير نساء ما عندهم حديد في البيت، هم بيعتمدوا على تمارين زي ما قلت الزومبا نط الحبل والتمارين الثانية، مجرد ان هي ما هو موجود على اليوتيوب كتير بتلاقي التمارين صعبة كتير، انه انا اعمل مثلا سكوات اعمل اي تمارين معينة بتحس انه تعب على عضلاتها. بس خلينا بالاول ننوه كابتن لأذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها، تفضل كابتن.
هلا موضوع تمارين المقاومة للناس اللي بقدرش يروحوا على الجيم للستات، في فيديوهات كثيره موجوده على النت، حتى انا لي على صفحه على اليوتيوب لو فتحوا اليوتيوب كابتن ماهر الصفدي هيلاقوا في فيديوهات انا منزلها لتمرين المقاومه المنزليه اللي هي تمرين بزجاج الميه او بالكرسي او بالشغلات هذه. في تمارين كثيره وشتى مليان النت، يعني اللي بيلعب بالبيت لو كتب على اليوتيوب تمارين منزليه تمارين مقاومه منزليه هيخش في تمارين كبيره كبيره كبيره. المهم الواحد يبلش وما يخافش انه يلعب تمرين مقاومه. هلا ايش المشكله عند اغلب الناس اغلب النساء لما تلعب تمرين مقاومه؟ مشكلة تمرين المقاومة في البداية إن هي بتعمل وجع على العضلات.
نعم.
العضلات ميتة يعني ما فيش منها أي استفادة، وفجأة تيجي تلعب حيكون في عندها ألم، والألم هذا بيخلي الست أو أي حدا جاي يلعب بيخلوا لا أنا تكسرت بديش أكمل.
فعلا هذا اللي بيصير.
هذا اللي بيصير. هذا اللي بيصير. فأول ثلاث تمارين لكل عضلة حيكون في ألم، بعد هيك حيكون ما فيش ألم، لأنه وبالعكس الألم هذا رأى نتيجة أن العضلة شغالة صح وبدها تستفيد. كل ما في ألم في استفادة للعضلة. هذا الشغل لازم الكل يفهمها، لازم كل بداية صعبة. يعني لو أي حدا نادى لمدة أسبوع تمرين المقاومة، بعد هيك مش هيكون في وجع بتاتا، إلا إذا ساب أسبوع أسبوعين ساب تمرين المقاومة ورجع يلعب حيرجع الوزن الوجع ثاني.
الوجع، ولكن لا غنى عن الحديد. موضوع الحديد للسيدة هو أفضل حاجة لتحصل على جسم يعني قوي.
بالضبط، للنساء الحديد قبل الكارديو. النساء بالذات الحديد قبل الكارديو، لازم يفهموا الشغل هذا. هجيت أنا أوضح نقطة، إيش نلعب قبل الحديد ولا الكارديو؟ أنا بدي ألعب، أنا رايح على جيم، إيش بدي ألعب؟ أول إشي ألعب تمرين الكارديو ولا تمرين الحديد؟ أنا بقولكم الجسم في البداية أول نص ساعة ثلث ساعة ما بحرقش دهون. في البداية أول ثلث ساعة نص ساعة حرقش دهون، بدأ يسخن، فخلينا سخن جسمي لتمرين المقاومة. هلا تمرين المقاومة الحرق فيها ما بعد التمرين أثناء النوم وأثناء الراحة، أما تمرين الكارديو الحرق فيها أثناء التمرين. فإيش بدي أعمل؟ بعمل بخش أول شيء بسخن جسمي، بعمل تمرين المقاومة اللي هي بستفيد فيها بعد ما خلص الثلث ساعة أو العضلة المطلوبة مني، مثلا عندي تمرين اليوم صدر، تمرين رجلين، تمرين باي، تمرين تراي، بخلص التمرين تبعي. بعد بخلص تمريني بخش لو عملت 10 دقائق 5 دقائق كارديو أفيد بكتير بكتير من أنا ألعب ساعة كارديو.
والله يعني
بكتير بشد الجسم، بأخذ نتيجة تمام، بشكل جسماني أفضل بكتير، قوة العضلات هيك أفضل بكتير. لأن إحنا أغلب الجماعات ما عندهم الثقافة هذه بالذات للنساء.
حتى النساء لما بخش على الجيم
مش الكل، بس الأغلب بيجي بخش بشكل على كل العضلات وبعدين بيخش يلعب كارديو او بشكل على عضلاته، بيقول انا الان التمرين المقاومه. تمرين المقاومه يا جماعه تلك تحت اسس وقواعد، يعني مش زي تمرين الكارديو. تمرين الكارديو عشوائيه، يعني لو رقصت لو نطيت لو عملت هتستفيد. اما لو الكارديو المقاومه لازم تلتعب تحت تعليمات تحت اسس صحيحه. فكيف الواحد بده يستفيد؟ انه العضله بدها يومين ثلاثه راحه لبعد هيك ممكن احنا نلعبها ثاني. لو كل يوم احنا لعبنا نفس العضله مش هيكون عندنا نتيجه، هيكون ارهاق للعضله مش نتيجه. فالصح انه يوم بعد يوم بدي العب، يعني كل يوم بدي العب لعضله معينه بعدين اجي للعضله الثانيه. هذا هو الاهم في تمرين المقاومه، الناس تفهم انه انا بدي اجي بدي افهم كل يوم عندي عضله واحده او عضلتين بالكثير، ما بدي العب كل العضلات. هذه اهم نقطه في تمرين المقاومه.
هلا خلينا نحكي بموضوع الغذاء ما قبل التمرين وما بعد التمرين، موضوع اللي كثير بنسمع فيه موضوع البروتين، البودرة البروتين. فخلينا نوضح الصورة بشكل أكبر في هذا الموضوع.
هلا موضوع البروتين، أغلب الناس بتخاف من موضوع البروتين وتقول لك البروتين هذا بيعمل مشاكل وبعمل أطم وبعمل شغلات. يا جماعة البروتين هو عبارة عن نص الحليب أو عبارة عن شغلات مفيدة ما فيها أي ضرر، إلا موضوع الهرمونات. موضوع الهرمونات إشي تاني. أما موضوع البروتين إذا كانت بالذات عندنا في غزة ما فيش أي هرمونات غير صحية، لأن تدخل تحت تدخل عندنا في غزة تحت رقابة. فالبروتين مهم جدا لأي إنسان، يعني أنا أولاد بتغربط عليك مراهم لهم، فما تخاف من البروتين، بس المهم تاخذوه بمقادير معينة، يعني ما تزيدش عن سكوب اليوم أو سكوبين فقط، ما تكثر الكمية. يعني الواحد لو أكل لحمة كمية كبيرة حينضر. فالبروتين زي هيك، إنه أنا بدي أخذه بس أقدر سكوب أو سكوبين في اليوم يخش تحت ضمن احتياجي اليومي. والأهم إذا أنا بستفيد كمان أكثر بدي إن أنا أركز على أكلي صح مع البروتين، لأنه هو مكمل، اسمه مكمل، فأنا بدي أدخله مكمل باحتياجي اليوم للبروتين.
طب قبل التمرين إيش ممكن يفضل الإنسان يأكل؟
شوف، هو قبل التمرين لازم يكون فيه عندي في وجبة فيها نسبة كربوهيدرات، لأنه التمرين بده طاقة وبده برد. فلو أخذنا مثلا موزة مع فنجان قهوة كتير ممتاز، لو أخذنا بطاطا أخذنا شوية كربوهيدرات أخذنا كتير ممتاز.
وبعد التمرين
بنص ساعة تقريبا.
بعد التمرين من جوع يا كابتن، يعني الوضع بيكون صعب.
أكيد أكيد، هذا إيش الأكيد. هلا بعد التمرين ما من ربع لنص ساعة بعدين لازم تكون وجبة جاهزة فيها نسبة كربوهيدرات ونسبة بروتين. حد يأخذ نفس بروتين، لازم يكون فيه كربوهيدرات وبروتين، لأن الجسم يحتاج الكربوهيدرات بعد التمرين. لو ما خدناش كربوهيدرات هياخد من البروتين يحولها لكربوهيدرات.
طب بنهاية آخر سؤال كابتن، موضوع الأطفال، بما أنه إحنا ثقافة الرياضة عنا في قطاع الأطفال والرياضة، صار في كتير نلاقي أنه في نوادي ليش ما نودي أطفالنا بأي على تمارين المقاومة أو تمارين الكارديو، في أي عمر ممكن إحنا نودي أطفالنا؟
والله تمرين المقاومة اللي بتبدأ تحت مدرب صح ممكن عمر 12-13 سنة، ما فيش أي فيها أي مشكلة.
وهذا الأفضل.
وبالنسبة
يعني
لموضوع إنه التمرين المقاومة تمرين حديد توقف الطول والشغلات هذه كلها كلام فاضي، بالعكس تمرين المقاومة بتساعد على النمو الطفل وبتساعد على الطول، مش بتقصر أو بتوقف النمو.
جميل جدا صراحة كابتن، أنت كتير اليوم صححت إن بعض النقاط اللي كانت كتير غايبة علينا خصوصا في موضوع المشي. شكرا جزيلا لك الدكتور الكابتن ماهر الصفدي، كان معنا عن موضوع الفرق بين تمارين الكارديو والمقاومة. مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامج مساء ملون، ونروح هلا لا فقرة لآدم مع الزميلة مريم أبو ناموس.
حين علم الله آدم أسماء الأشياء من حوله ومن عليه باصطفائه لخلافة الأرض وعمارتها، أوجد في قلبه خصلة حنان وفي عقله كل الحكمة والعقلانية. فإذا هو بحنانه يحتوي حواء وبعقلانيته وحكمته يقوم، فإذا هو بحنانه يحتوي حواء وبعقلانيته وحكمته يقوم عاطفتها ومشاعرها ويعيدها إلى جادة الحق والمنطق، كأن الله أراد لهذه الحياة أن تتكامل بقلب حواء وعقل آدم. وإن حين يقرر أحد منا الارتباط إنما يفكر في من يشبهه فكرا وعقلا وروحا، غير أن الأرجح والأفضل أن نبحث عن من يكملنا لا من يطابقنا. هذا الاختلاف الجميل بين الطبيعة الآدمية والعاطفة الحوائية إنما أصلها أن يكمل كل منهما الآخر، فلا يغلب عقل قلب ولا يتجاوز قلب عقل. نحتاج هذا التكامل في قراراتنا الحياتية، بل حتى في تربية أبنائنا. فإذا لان طرف حزم الآخر، وإذا حزم طرف كان الآخر لينا. لا حياة مستقيمة ولا توازن سوي إلا بحواء الحنونة وآدم الحكيم، فإذا تكاملا كانت النتائج المرضية والحصاد الوفير والأبناء البارين الأصحاء نفسيا وفكريا وجسديا.
شكرا جزيلا لزميلتنا مريم أبو ناموس، ونروح هلا لفقرتنا الأخيرة. ولكن قبل ما نروح لآخر فقرة اليوم معنا عن تدخل الأهل بين الزوجين، خلينا نروح لفاصل قصير.
وطني يا زهرة الحقول، يا دمعة العيون، يا قبلة المهداء ومعراج الرسول. وطني يا قصة السلام والحرب والألام، يا وكل راحل يشتاق أن يعود.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، واليوم هنحكي عن موضوع جدا مهم، عن تدخل الأهل بين الزوجين، ولكن هنحكي عن أمر معين. متى ممكن للأهل يتدخلوا بين الزوجين؟ هل في عن جد إنه يمكن؟ هو الطبيعي عنا، خلينا نحكي بصراحة، إنه البنت بتخلي أمها تتدخل والشاب بخلي أمه تتدخل، وأحيانا بيصير التدخل هذا سبب لمشاكل كتير بين الزوجين، وأحيانا بيصير كمان بنسمع عن قصص يعني افتراق وانفصال الزوجين بسبب تدخل الأهالي. ولكن بنفس الوقت الأهالي عندهم نصايح مهمة بيعطوها لأولادهم، وممكن تكون يعني في لحظة معينة هي سبب اجتماع الزوجين في أي وقت فراق. اليوم معنا لتحدثنا أكثر عن هذا الموضوع الدكتورة والمستشارة التربوية سماح دبور، لا نحكي أكثر عن تدخل الأهالي بين الزوجين. السلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذة إيمان، كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين. كيف الحال دكتورة سماح؟
الحمد لله، والله اشتقت لكم.
أنا معي والله يا دكتورة. دكتورة، مجرد ما ينتقل الشاب أو الصبية من فترة العزوبية لفترة الخطوبة أو الزواج، هم طبعا بيكون عندهم موعد للتحديات والمنعطفات زي ما بنحكي في العلاقة الزوجية، وربما يكون من أهم هاي المنعطفات هو تدخل الأهالي بينهم. هل التدخل هذا ممكن يحمل ناحية سلبية وناحية إيجابية؟ خلينا نحكي بالأول، هم ليش الأهل فعليا بتدخلوا في أولادهم في حياتهم الزوجية؟
طيب، السلام عليكم بداية، يعطيكم العافية. أول حاجة بتخلي أي حدا يتدخل في حياة حدا تاني شعوره بالمسؤولية تجاهه. فالأهل بضلهم يحسوا أن أولادهم مهما كبروا هم بيشوفوا حالهم عندهم مسؤولية تجاه نجاح الأولاد في الحياة، فهم بيعملوا كل جهدهم من وجهة نظرهم أنهم يضلهم يوجهوهم ويرشدوهم حتى بعد زواجهم. فكرة انفصال المسؤولية هاي الأصل أنها تكون قبل بشوي، من أول ما يبدأ الشاب والفتاة أنهم يعني يعتمدوا على أنفسهم من خلال العمل. أبدأ أفكر من أول وجديد في إنه أنا يصير عندي بيت مستقل وهيك، وخاصة الشاب يعني أنا يعني يفضل نحن نبدأ نفهم استقلالية شبابنا، لأنه إحنا في مجتمع ذكوري صعب يفهم استقلالية البنت، وإن كان في آباء وأمهات بيستوعبوا هذا الإشي عند البنات، لكن إن جنرال استقلالية الشاب تكون عندها مساحة أوسع عند الأهل. فالأصل إنه إحنا من أول ما يبدأ الشاب يعني يعتمد على حاله، يكون ناضج وواعي ومدرك، وخياراته الأصل إنه هو يتخذها ابتداء من التخصص الجامعي اللي يدخله. الأصل إنه إحنا نعطي له مساحة من الحرية، والأصل في التربية زي ما نحكي تربويا، الأصل نعلم أولادنا المسؤولية من سن مبكرة جدا، من 4-5 سنوات نبدأ نزرع فيهم حس المسؤولية، ولكن الاستقلالية التامة الأصل تبدأ بعد الجامعة، بعد ما أنا أبدأ إسرائيل دخل المستقل وأبحث وأفكر في زواج. هلا الأهل ما بيستوعبوا هاي الفكرة، ما بيستوعبوا فكرة إنه الابن كان مستقل عني، إله أفكار مختلفة عني، إله قناعات مختلفة، والبيت اللي بده يبنيه مش ضروري يكون نسخة من بيتي. فكل أب وأم بيبحثوا إنه البيت الجديد يكون نسخة منهم، وإن كان بشكل واعي أو لا واعي. احيانا بتكون الامور لا، انا نسخه البيت اللي انا فيه كأم او كأب مش احلى نسخه وانا مش سعيد فيها، فبدي اثر على ابني او على بنتي على انه ينشئ بيت لا اكثر سعاده من البيت اللي احنا عايشين فيه، فببدا اعطيه نصائح برضو من وجهه نظري ومن واقع تجربتي الشخصيه اللي مش بالضروره تتناسب مع البيت الجديد اللي بده ينشئه الشاب والفتاه. وهذا الاشي اللي مهم نفهمه كاباء وامهات، انه ابني وزوجته وبنتي وزوجها هم كائنين منفصلين عني، مختلفين عني، ظروفهم مش نفس الظروف اللي انا عشتها، وافكارهم وقناعاتهم التربوية والزوجية ملهاش علاقة أحيانا نهائيا باللي أنا مقتنع فيه
فعلا. وهذا إحنا بنلاحظ كتير، هو من ناحية من الناحية اللاواعي هم بيتدخلوا في حياة أولادهم، وخصوصا خلينا نحكي بصراحة البنت اللي كتير بتتدخل الأم في حياة بنتها المتزوجة ومن أول يوم. ف فعليا من اول يوم
تخصصي استاذة ايمان. خليني اقول لك شغله انه انا بحكم يعني عفوا انا
بلاحظ كثير هذا الشيء من
الدائمه بتحكي للام. انا بشوف لا انه الطرفين بل بالعكس حتى سلطة الام على اولادها على كناينها يعني بتكون اقوى وتدخلها بيكون تاثيره اكثر يعني بليغ بغض النظر ايجابا او سلبا, بس تاثير الحماس ام الزوج اكبر من تاثير الام احيانا. لك هو في تدخلات من الطرفين هذا مؤكد. حجم التاثير بده يكون لهي التدخلات بيخضع لشغلتين اساسيتين. الاولى قد ايه انا عندي قوانين في بيتي انا كرجل, يعني الرجل عليه دور كبير الزوج, أبي أنا بقدر أقرر في بيتي وراسم قوانين إيش اللي مسموح إنهم يتدخلوا فيه وإيش اللي مش مسموح وإيش القواعد اللي أنا حطبها واللي إحنا ممنوع نتجاوزها كزوجين. وبالتالي مهما كانت تدخلات الأهل الخارجية فإحنا بنسمع وبنطنش وبنمشي عشان ما نزعلهمش, لكن أنا بطبق في بيتي القانون اللي أنا خلقته في هذا البيت. هاي نقطة. النقطة الثانية أبي أنا بعطي تفاصيل في حياتي. لما الزوج بيروح بيحكي كل تفاصيل مشاكل الزوجية لوالدته ما أنا بعطيها مساحة إن هي تتدخل. لما البنت بتروح بتحكي لأمها كل تفاصيل العلاقة الزوجية الخلافات والمشاكل واللي مش مشاكل كمان, فأنا برضو بعطيها مساحة للتدخل. لكن بصدق أنا أفهم قطعتك, ولكن بصدق إنه لا مش بس البنت هي اللي بتعطي مساحة لأمها إن هي تتدخل, كمان كثير من الشباب بيعطوا مساحة لأمهاتهم وآبائهم أيضا بالتدخلات.
طيب أنا في اللحظة هاي لو في أي بنت بتقول طب, وهذا إحنا نسمعها بمجتمعات البنات والصبايا, طب نعم. بضلهم يسألونا إيش صار معاكي وكيف وليش, ولو البنت أو الشاب ما طبق كلام إمه بيصير الموضوع فيه زعل وحساسية. هلأ كيف ممكن التصرف الصحيح اللي لازم يقوم فيه الزوج أو الزوجة بالرد بطريقة مؤدبة وبدون ما تزعل يعني أهل البنت أو أهل الشاب؟
بداية قبل ما أنا أقرر أنه أنا أتزوج بقعد أنا كزوج هذا للناس المقبلين على الزواج, أنت يا عزيزي قبل ما يعني يصير في زفاف أنا بقعد مع أهلي وبكل هدوء وبقول لهم شكرا على ان انتوا عملتوه علشاني وانا مقدر وانا احترم وبكل ادب وبكل هدوء انا بدي اطلب منكم طلب انه هذه حياتي فيها قواعد محدودة اتمنى انه انتوا تحترموها, ويعني لو شفتوا مني خطأ او من زوجتي خطأ وجهوني بطريقة يعني بدون ما يكون في مشاكل حفاظا على الود والرحم اللي بيننا وبينكم, لكن ارجو انكم تحترموا قراراتي في بيتي. هذا في البداية. الآن بدنا نضل نذكر بهاي القاعدة, وللناس اللي ما عملوهاش سابقا من المهم جدا انه انت تذكر بهاي القاعدة مع الأهل بدون ما تتصادم معهم. يا جماعة رأيكم على رأسي, انا بحترمه وبقدره, لكن انا لا استطيع اني اطبقه لانه هو ما بيتناسبش مع العلاقة الزوجية اللي بيني وبين زوجتي. الان ما اقتنعوا الاهل, احنا ما نفهم شغله
انه خصوصا انت تتكلم يا دكتوره في موضوع بهمش, يعني احنا لازم نوضح للناس بعض الكلام نعم. اللي حضرتك بتحكي بخصوصا نعم. انه احنا مش كل مجتمعاتنا يعني متفهمه بشكل قوي.
خليني اكمل
في موضوع عفوا لا الاسره المبتده, ما احنا بدنا نحكي هذا نعم. ممكن نحكي في الاسره صحيح. الشاب بيكون في بيته الاهالي ما بيقدر يتدخلوا, ولكن تخيل انه تكون صبيه او شاب قاعد في بيت اهله ويتنفذ قوانين البيت, تفرض في قوانين تمام. البيت
تمام. عزيزتي لكل صبية وكل أب وأم بيزوجوا بنتهم في العائلة, الأصل أنه إحنا نكون فاهمين أنه أنا لما بيتزوج في عائلة أنا سأفقد جزء من خصوصيتي هذا بشكل طبيعي وجزء من استقلاليتي بشكل تلقائي. ليش؟ لأني أنا عايشة ضمن بيت في قوانين عامة, فأنا ملزم أنه أنا أتبع القوانين العامة. الآن اللي بضل القوانين الخاصة, يعني مثلا أنا كبنت مش من الطبيعي أن أنا أنام وأصحى ويتمددي في بيت العائلة كزوجة ابن متزوجة في بيت العائلة. ليش؟ لأنه في علي واجبات كزوجة ابن كوني كنا في بيت عائلة, حناكل كلنا في موعد محدد وننظف البيت كلنا في موعد محدد, ما في مجال أنه أنا أكون مستقلة فيه. فإحنا بدنا نتفهم إنه أنا طبيعي حخسر هذا الجزء. هلأ البنت إذا هي مش متفهمة هذا الإشي من الأساس ما تتزوجيش يعني في بيت عائلة. لأنه في قانون عام أنا ملزم أن أنا ألتزم فيه. بتضل القوانين الخاصة اللي هي العلاقة بيني وبين زوجي، الأمور التي يحددها فقط زوجي. على سبيل المثال، إمتى أروح على بيت أهلي؟ هذا أمر منوط بالزوج، مش منوط بالعائلة. مش المفروض إنه أهل الزوج يتدخلوا، مش أروح مرة بالأسبوع، أروح مرة بالشهر، أروح مرتين بالأسبوع، أروح مرة بالسنة. هذا إشي بيني وبين زوجي أنا مليار متفق عليه، مش من حق هذا إنه يتدخل فيه، وهي دكتور عليها مشاكل كتير. على سبيل المثال، إنفاق الزوج على زوجته هو واجب عليه أن ينفق عليها، مش من حق الأهل أنهم يتدخلوا فقديش بيعطيها. هلا كيف بيعرفوا الأهل أنهم يتدخلوا؟ لما أنا أروح أحكي لأهلي والله أنا بعطيها المبلغ الفلاني كل شهر، فعلى إيش وليش؟ مش من حق حدا يعرف قديش أنت بتعطيها مصروف.
هو غلط، هو اللي سمح
بالضبط، نحن اللي فتحنا الباب للتدخلات. هلا في تدخلات طبيعي تصير، انه انا بشوف ليش زوجتك لابسه هيك، رغم انه مش من حق حدا يتدخل في لبس الزوجه. انا بحكي مثال على فكره، يعني في حاجات ثانيه. لكن ممكن الام من باب الحب، او الاب من باب الحب، او من باب تقاليد العائله ينتقدوا لبس الزوجه، سواء اللبس داخل البيت او اللبس خارج البيت. أنا كزوج، طالما أنا وزوجتي متفقين على ذلك، متفقين على هذا النوع من اللبس، خلاص أنا بقول لهم ماشي شكرا معك وحق، ولكن أنا وياها متفاهمين فما حدش يتدخل. أول مرة ممكن يزعل، ثاني مرة ممكن يزعل، بعدين خلاص ما حيستوعبوا إنه هذا قانون، طالما أنت مش راح تطبق اللي هم بيحكوا. في تدخلات خاصة بالتربية طبعا، أحيانا الأهل بيعترضوا على أسلوبنا إحنا في تربية أبنائنا. من واجبنا نحن نسمع وننصت ونأخذ الإشي الكويس اللي بنشوفه، إنه والله ممكن يكون جايب نتيجة، ونترك ما يخالف قناعاتنا. فيها أنت حر في تربية أولادك.
طيب
مش حر على الآخر بالناس ندخل، يعني مش حرية مطلقة الأمر طبعا، لكن في حاجات، في قواعد أنا مقتنع فيها الأهل ما بيقتنعوا فيها. على سبيل المثال، لو كان الأهل مقتنعين لازم تضرب ابنك، أنا ما بدي أضرب ابني، أنا مقتنع إن التربية بالضرب خطأ، او انه انا ما بضرب، انه الاهل احيانا يكونوا ضد الضرب والاب شايف انه انا بدي اضرب. هذا شيء بسمع باحترام، ولكن بطبق ما انا مقتنع فيه.
طب متى ممكن انا ممكن احكي انه الاهل فعليا لازم يتدخلوا في حياة المتزوجين، ابنائهم المتزوجين؟
لازم، فيش لازم دائما، لازم
يعني عفوا لو صار مثلا،
ولكن يعني ولكن لو انا ابني اجى او بنتي اجوا وطلبوا مني التدخل، فانا اتدخل بحكمه، وان كنت لا انصح انه الابناء يتوجهوا للاهل عفوا بالشكوى. ليش؟ لانه الاهل حيجاوبوهم بشكل عاطفي، هم حيتعاطفوا معك لانه انت ابنهم، حيتعاطفوا معك لانه انت بنتهم، واحيانا سينظروا للقصة من الباب العاطفي ومن الزاوية العاطفية أكثر منها العقلانية. لكن لو أنا شفت أنه الوالد والوالدة عندهم من الحكمة والقدرة على أنهم يساعدون حل المشكلة بيني وبين زوجتي، عشان ما تتفاقمش لما هو أكبر، فمن الأفضل أنه أنا أتدخل، بس بشرط أني أسمع من الطرفين قبل الحكم، أو قبل حتى إصداء النصح. أنا ما بحكم، أنا بأعطي نصيحة لابني وبنتي. فزوجة ابني هي بنتي، وزوج بنتي هو ابني، هو ابن لهذه العائلة. أنا بتكلم معهم على إنهم هم الاثنين ولادي، فبسمع من الطرفين وبأحكم بحكم منطقي وعادل للطرفين بعيد عن العاطفة. إذا أنا واثق إنه أنا أهلي مش رح يكونوا عاطفيين معي، لا أنا بتوجه لهم. وفي أهالي رائعين جدا وحكيمين ويستطيعوا فعلا إنهم يوازنوا الأمور.
طيب انت قلتي قبل شويه ان لا يفضل بشكل كبير تروحوا انتوا للاهل يتدخلوا بمشاكلكم،
انه دائما انه انا اروح احكي لهم. انا بحكي نتوجه للاهل بالشكوى. طيب في بنات طول الوقت بتروح تحكي لاهلها عملوا سوا وسوا وسوا، وهي بتذكر بس المساوئ وبتسيب الحسنات. وفي شباب كمان نفس الشيء، واحنا غالبا
احنا
من باب الفضفضه. فعشان هيك ما تشكو كتير لأهليكم، مش كل قصة صغيرة، في قصة لأ لازم أنا أدخل أمي وأبويا فيها. زي مثلا أنه إلى بنت تعرضت للإهانة والضرب الشديد، سواء من الزوج أو من أهل الزوج، هذه حالة لا يسكت عنها. في حالات كتير كبيرة لأ أنا بدخل فيها الأهل.
وشو هي الحالات؟ بس برضه خلينا نفصل. نعم. إحنا عشان مش أنت قلتي مش كل رايحة والجاية دايما نروح نشكي للأهل، شو هي الحالات اللي فعليا اللي أنا خلص لازم أروح أنا أتوجه لأهلي وأحكي لهم تعالوا ساعدوني لأحل المشكلة، أو يروحوا لأخصائية نفسية أو تربوية ليساعدوهم يحلوا المشاكل؟
أول مشكلة لازم من المهم إلي أنا كزوجة، أنا بحكي عن البنات، تروحي فيها لأهلك لو زوجك قام بضربك، الضرب وخاصة لما يكون ضرب عنيف، الضرب مش مسموح ولا بأي حال من الأحوال، وإحنا شفنا النتائج على مستوى قضايا القتل اللي صارت في قطاع غزة وفي العالم كله. وقت ما زوجك يتمادى ويمد إيده عليك لازم تدخلي أهلك ولازم تاخدي موقف حاسم جدا في هذا الأمر. لما الزوج أو أهله يتمادوا ويتدخلوا في فلوسك، لما تكون البنت بتشتغل أو الست بتشتغل وما ولا تحصل على شيء من حقوقها المالية اللي هو حقها المالي الشخصي، وتكون هي بتترجى الزوج بس يعطيها مصروفها، وهي يعني هذا يجب أن يكون هناك موقف حاسم من الأهل. لما
هذا له موضوع حلقة الأهل خاصة.
نعم
هذا له حلقة خاصة إن شاء الله هنكون معك فيه
إن شاء الله. لما يكون تدخلات أهل الزوج أعلى بكثير من قدرتي على الاحتمال، تكون تتدخل في أدق الخصوصيات، وفي للأسف أحيانا بتكون تتدخل في قديش يقعد الزوج في الغرفة مع زوجته، إنه يعني بتقولي ممنوع يفوت غرفتي قبل الساعة 11 بالليل، وهي مش قادرة يعني بتحاول مرة واثنين وثلاثة، ووصلت لمرحلة إنه أنا خلص يعني أنا التدخلات صارت أكبر من طاقتي، تكون أكبر فعلا من طاقتها. لما يكون اتعرضت للضرب أيضا من أهل الزوج بنفعش، هاي لازم أهلها يتدخلوا فيه، في أمور لا بد أن يكون فيها وقفة أهل ووقفة رجال. بالنسبة للزوج يعني إنه هو بده يدخل أهله في الموضوع، هاي صراحة أنا ما شفت حالات كسماح، يعني إنه أستدعي إنه أنا كرجل أروح أجيب أهلي لو سمحت تعالوا حلوني، لا ما شفت، إلا إذا أنا رأيت في أهلي الحكمة وإنه هم يقدروا يوقفوا ما بين وجهات نظري أنا وزوجتي بدون ما تكبر الأمور وتطلع برات البيت، فأنا جبت أمي وأبوي علشان أنا مش قادر أحل، مش قادر أفهمها وهي مش قادرة تفهمني، فربما أهلي يساعدوني.
فعلا دايما لا. الشاب بيروح لأهل البنت عشان يعني خوفا وحرصا على نفسية زوجته.
نعم
شكرا جزيلا لك الدكتورة سماح دبور الأخصائية التربوية والنفسية، حدثتنا عن موضوع عن تدخل الأهل بين الزوجين. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج مساء ملون. نشكر كل الضيوف اللي كانوا معنا، الكابتن ماهر الصفدي وحدثنا عن موضوع تمارين الكارديو وتمارين المقاومة، وكل الشكر للزميلة مريم أبو ناموس، وأيضا نشكر الدكتورة سماح دبور حدثتنا عن موضوع تدخل الأهل بين الزوجين. وأيضا نشكر فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمود أبو عمشة، ومن الإخراج حسام مقداد، وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. دمتم بعز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مساء ملون وكله خير وحب طوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير، علينا نعرف العلة ونتجنبها وزلة، ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا